الفصل العاشر، مختف تحت بصر الجميع. ظل الله منذ السقوط يحاول إحياء هدفه الأصلي لجنة عدن، ألا وهو أن يحيا مع كل من عائلته الإلهية وعائلته الأرضية على الأرض. أوصى الله آدم وحواء بأن يثمروا ويكثروا، وبهذا يوسعا حكم الله الصالح على بقية الكوكب. أراد الله أن تكون الأرض كلها مكاناً تتلاقى فيه السماء والأرض، ويمكن فيه للبشر أن يستمتعوا بالإلهيات، ويمكن للإلهيات أن تستمتع بالأرض وبالبشر، ونعلم ما آلت إليه الأمور. تاريخ من الإخفاقات: أخطأ البشر وطردوا من محضر الله، وأغلقت جنة عدن، كما طرد العدو الإلهي الحية، أي طرح أو قطع من محضر الله إلى الأرض، حيث يملك الموت وحيث الحياة ليست أبدية، وصار سيد الأموات، وبناء عليه صار له حق شرعي في كل كائن بشري سيولد يوما على الأرض، لأن البشر يخطئون، وأجرة الخطية هي موت. رومية 6:23. بعد الطوفان أعاد الله التكلم عن هدف جنة عدن مع نوح وعائلته: أثمروا واكثروا. كانت هذه فرصة ثانية للعمل من جديد، وبدلاً من ذلك تمرد البشر، وبدلاً من أن يطيعوا الله وينشروا معرفته وحكمه في كل مكان، أرادوا بناء برج حيث يمكن أن يأتي الله إليهم. إخفاق من جديد. لم يكن الله ليسمح بهذا، فقام الله ببلبلة ألسنة الأمم وأسلمهم إلى حكم مجمعه الإلهي، ثم قرر أن يبدأ من جديد مع عائلة بشرية جديدة من خلال إبراهيم وسارة، وكانت خطته أن يسترد الأمم الأخرى من خلال نسل إبراهيم بمجرد إحياء حكم ملكوته. تكوين 12:3. وهذا أيضا كان إخفاقا، وبالتالي قامت المحاولة التالية على إخراج إسرائيل من أرض مصر، ثم الإتيان بهم إلى سيناء، ثم أخيراً إلى أرض الموعد، وأخفق شعب إسرائيل، وفي النهاية أقام الله داود ثم سليمان، لكن بعد موت سليمان عبد شعب إسرائيل آلهة أخرى، وانقلب بنو إسرائيل بعضهم على بعض، فكان على الله أن ينفيهم من أرض الموعد إلى السبي. إن قصة البشر بمعزل عن حضور الله هي قصة إخفاق، وهذا لأن البشر ضالون وخطاة منذ السقوط، جميع البشر بهم عيوب ما، وأجنبيون منفصلون عن الله. لا يمكن ائتمان أي قائد بشري على بدء ملكوت الله والحفاظ عليه، بل بات البشر يقاومون الولاء لله وحده، ويرغبون في الذهاب في طريقهم الخاص باستقلال عنه، وهم أيضا يخطئون وينضمون إلى سيد الأموات، عدو الله الأكبر. لكن لم يكن ممكنا أن تتحقق رؤية الله التي تتضمن أن يشارك الله امتياز وجود ملوك وكلاء له على عدن جديدة من دون البشر. والوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للبشر أن يكونوا يوما قادرين على تنفيذ دورهم في خطة الله هي أن يجددوا. كان لابد من أن ترفع لعنة السقوط، ولتحقيق ذلك كانت لدى الله خطة. الحل ومشكلة: كان الله في حاجة إلى إنسان يكون أكثر من مجرد إنسان، شخص يمكنه مقاومة التجربة ويكون طائعا دائما، شخص مؤهل للملك، يستطيع إبطال لعنة الموت بأن يموت ثم يقوم من بين الأموات بقوته. كل هذا يمكن أن يحدث بطريقة واحدة فقط، أن يصير الله نفسه إنساناً، وبهذا يتمم خطته كإنسان من أجل كل الجنس البشري، ويبعث جنة عدن من جديد. فقط حين ينال البشر الغفران ويصيرون إلهيين كيسوع بقوة القيامة. 1 يوحنا 3:1-3. حينئذ يمكن لجنة عدن أن تكون واقعاً. لكن كانت هناك مشكلة: إن اكتشفت خطة أن الإنسان الذي هو الله قد جاء ليموت ويقوم من بين الأموات كي يضمن إحياء رؤية الله الأصلية، لم تكن قوات الظلمة لتعجب بها. وهذا هو بالتحديد ما قاله بولس في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس: بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. 1 كورنثوس 2:7-8. من هم الذين يتحدث عنهم بولس؟ إن كلمة عظماء يمكن أن تشير إلى سلطات بشرية مثل بونتيوس بيلاطس، بيلاطس البنطي، والقادة اليهود، لكن كان بولس يقصد أيضاً قوات إلهية شيطانية. أفسس 2:2. كان ينبغي الإبقاء على أعداء الله بشراً وآلهة في جهلهم، فقد كان كل شيء يتوقف على موت وقيامة الله الإنسان، لكن كيف يمكنك أن تبقي على ذلك سراً؟ المسيح الخفي. إن الله الإنسان هذا الذي يتوقف عليه إحياء جنة عدن كان هو بالتأكيد المسيح يسوع الناصري. لكن هل أدهشك افتراضي بأن الخطة المسيانية كانت سراً؟ ألا يمكننا ببساطة أن نقرأ العهد القديم ونرى الخطة كاملة؟ لا، لا يمكننا هذا. صدق هذا أو لا تصدقه، لا يوجد مقطع واحد في العهد القديم يستخدم كلمة مسيا للتعبير عن إنسان هو حقا الله وسيموت عن خطايا البشر، وينطبق ذلك حتى على إشعياء الذي رسم بقلمه صورة العبد المتألم. إشعياء 53:11. لا تظهر كلمة مسيا قط في ذلك الإصحاح ولا في أي موضع آخر في سفر إشعياء، فكلمة عبد تشير إلى الأمة الإسرائيلية لا إلى مخلص واحد. إشعياء 41:8، إشعياء 44:1-2، إشعياء 21، إشعياء 45:4، إشعياء 48:20، إشعياء 49:3. أما كلمة مسيا أو مسيح التي تعني الممسوح، فكانت تشير تقريباً دائماً إلى داود فقط أو إلى واحد من نسله خلفه على العرش. وفي الحقيقة إن البرهان على ما أقوله هو صعوبة أن نجد في العهد القديم ملفاً تعريفياً أو معلومات عن حياة مسيا إلهي سيموت ويقوم من بين الأموات، بينما هذا الملف التعريفي وهذه المعلومات واضحة في العهد الجديد. فكر في كيف كانت ردة فعل التلاميذ تجاه يسوع حين أخبرهم بأنه ذاهب إلى أورشليم ليموت. لقد أربكهم الإعلان وأزعجهم. متى 17:22، متى 23، مرقس 9:30-32. لم يجيبوه بقولهم: نعم صحيح، لقد قرأنا هذا في الكتاب المقدس، بل وقد وبخ بطرس يسوع على قوله هذا. متى 16:21-23. لم يكن لدى التلاميذ أدنى وعي أو معرفة بخطة الله الجديدة هذه، فقد ظنوا أن يسوع ليس سوى ابن داود والوريث الشرعي لعرشه. لقد ظنوه شخصاً صنع آيات مثل ما فعل أنبياء العهد القديم تماماً، وحتى بعد القيامة كان يجب بطريقة خارقة للطبيعة أن تنفتح أذهان التلاميذ كي يروا المسيح المتألم. فبعد قيامة يسوع من الأموات ظهر لهم وقال: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. لوقا 24:44-45. لم تكن هذه الخطة الجديدة التي وضعها الله بأنه سيموت ثم يقوم ثانية ليبطل لعنة السقوط ظاهرة على الإطلاق في العهد القديم، لكن في المقابل توجد مفاتيح متناثرة عبر كل العهد القديم في عشرات المواضع. لم يحدث قط أن أعلنت الخطة كاملة في موضع واحد، فإن الملف التعريفي بالمسيا لم يتضح إلا بعد وقوع الأحداث، بل حتى آنذاك لم يكن يتضح إلا لشخص يعلم مسبقاً ما يبحث عنه وما يتوقع أن يجده. بالطبع علمت الكائنات العاقلة الفائقة للطبيعة أن ابن داود الذي أشارت إليه النبوات قد جاء.
متى 8 من 28 إلى 29، لوقا 4 من 31 إلى 35.
كان ذلك هو القدر الذي استطاعوا استيعابه من العهد القديم، لكن لم يعطي شيء مما قالته الشياطين يوماً الانطباع بأنهم فهموا أن يسوع كان آتياً إلى الأرض ليموت ويقوم من بين الأموات مبطلاً اللعنة. كما قال بولس إنه لو علم هؤلاء وإبليس هذا لما دفعوا شخصاً كيهوذا إلى تسليم يسوع لمن أرادوا موته. إن الشيطان وحلفاؤه معه يتصفون بعدة صفات سيئة، لكنهم قطعاً ليسوا بلهاء. لقد خدعوا ليقتلوا يسوع تماماً كما خطط الله، وبهذا أطلقوا إشارة البدء لسلسلة أحداث ستؤدي إلى نهايتهم. كان هذا تضليلاً بتخطيط إلهي. أجزاء من الملف التعريفي. حين نرجع للوراء بعد وقوع الأحداث بالفعل، يمكننا أن نرى أجزاء من الملف المسياني بوضوح أكثر مما أمكن للتلاميذ رؤيته. حين لا يوجد نص كتابي واحد يصف ابناً إلهياً مسيانياً لداود يموت ويقوم من بين الأموات لإبطال اللعنة، إلا أن الخيوط التي تشير إلى هذا متواجدة عبر كل العهد القديم. وإذ أنك رأيت كيف نفذت الخطة، يمكنك أن تتناول خيطاً من هذه الخيوط، ومن ثم تبدأ في تتبع الأنماط المماثلة. على سبيل المثال، اسأل: من هو ابن الله؟ ليست الإجابة في العهد القديم هي يسوع. كان آدم هو ابن الله، فقد كان هو الإنسان الأول، كما يدعى شعب إسرائيل أيضاً ابن الله. خروج 4:23، هوشع 11:1، ودعي أيضاً ملك إسرائيل كذلك، مزمور 2:7. أما في العهد الجديد، يسوع هو آدم الأخير وابن الله، رومية 1:4، 1 كورنثوس 15:45، 2 كورنثوس 1:19، عبرانيين 4:4.
وربما نسأل: من هو عبد الله؟ آدم عبد الله، تكوين 2:15.
ودعي شعب إسرائيل أيضا عبد الله، إشعياء 41:8، إشعياء 44:1، إشعياء 2، إشعياء 21، إشعياء 45:4، إشعياء 48:20، إشعياء 49:3. كما دعي داود وملوك إسرائيليون آخرون من نسله عبيد الله، 2 صموئيل 3:18، مزمور 89:3، 1 ملوك 3:7، 2 أخبار الأيام 32:16. وكان يسوع أيضاً هو عبد الله، فتاه، أعمال 3:13، أعمال 4:30، فيلبي 2:1-8. هل تألم أبناء الله وعبيد الله هؤلاء؟ هل انتهى وجودهم الأرضي في وقت ما؟ وهل تجدد ذلك الوجود؟ هل ينتظرهم مستقبل في جنة عدن جديدة؟ الإجابات هي كلها نعم، فإن آدم وإسرائيل والملوك الداووديين جميعهم كانوا مطرودين خارج محضر الله، ذلك الموضع في الأرض حيث كان يسكن الله، جنة عدن وأرض الموعد. ومع ذلك فقد نال جميعهم الفداء، وسينالونه أيضا في جنة عدن جديدة. كي يحيوا مع الله ومع يسوع المقام من بين الأموات. الفكرة من هذا هو أن جميع هذه الشخصيات تشير إلى يسوع بشكل ما، وهو يكمل هذه الأنماط أو النماذج. هو الصورة الموحدة التي تصبح منظورة حين تكتشف جميع الأجزاء وتوضع في أماكنها الصحيحة. كان كل شيء تحت بصر الجميع، ومع ذلك كان غير قابل للاكتشاف إلا بإدراك متأخر، أي بعد حدوثه بالفعل. لماذا يعد هذا مهماً؟ إن الشر العاقل، أي إبليس والشياطين والآلهة الأدنى مرتبة الذين يحكمون الأمم، لا يعلمون كل شيء، فليس عندهم فكر الله ولا يمكنهم اختراقه. نحن نميل إلى الافتراض أنه لأنهم خارقون فهم يعلمون كل شيء. ليس هذا صحيحاً. لا يوجد سوى شخص واحد كلي العلم، وهو الله، وهو يقف في صفنا نحن. بسبب السقوط صار لإبليس حق شرعي فينا جميعا. ماذا أعني بهذا؟ بسبب خطية آدم اجتاز الموت إلى جميع الناس، رومية 5:12. فقد لعنت الحية وطرحت وصارت تتسلط على الهاوية، عالم الأموات السفلي أو ما نشير إليه بالجحيم. وبسبب السقوط قدر للجميع الموت والذهاب إلى الهاوية، عالم الأموات حيث يملك الشيطان. كل هذا تغير حين جاء يسوع في مجيئه الأول وتمم خطة الله للخلاص بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. كانت الخطوة الأولى لاسترداد أو إحياء جنة عدن هي إتاحة وسيلة يمكن بها للبشر أن ينجو من لعنة الموت، حتى لا يعد كل من يؤمن، أي كل من جعل من أهل بيت الله وعضواً في ملكوته، رهينة لدى لعنة الموت ومن له سلطان الموت. ولهذا عند بداية خدمته لإعادة إحياء الملكوت، لوقا 10:1-9، قال يسوع: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، لوقا 10:18. كان يسوع يعلم أن موته وقيامته سيسددان دين الخاطئ، فلا يعد لإبليس أي حق شرعي في نفوسنا. كان الملكوت هو بداية نهاية سيد الموت، من له سلطان الموت. يجب مرة ثانية أن نتذكر من نحن وما هو مصدر هويتنا. يدعى المؤمنون على نحو جماعي بوصفهم الكنيسة، أي جسد المسيح. لقد قام جسد يسوع من بين الأموات، وهكذا سنقوم نحن لأنه هو قد قام. 1 كورنثوس 15:20-23. فهو البكر من بين الأموات، ونحن كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، عبرانيين 12:22-24. كما قال يوحنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، يوحنا 1:12. ليس لإبليس أي حق في أبناء الله لأنهم سيقومون من الموت، فما من سبب يدعو إلى البحث عن الحي في عالم الأموات؟ ليس من عادة الله الكشف عن خططه لأحد، بشراً كانوا أو آلهة، أوفياء أم خصوم. كان يتحتم أن تظل تفاصيل كيفية تتميم المسيح لمقاصد الله خفية، لكن الله سيسمح لهم بأن يعلموا دون شك أنه المسيح حين يأتي سيكون الله في جسد بشري، وأن استرداد ملكوت عدن سيكون هو آخر مرحلة في اللعبة. وكما سنرى في الفصلين التاليين، كانت هذه المعلومات كافية لتحريك الإيمان في قلوب البشر ولإغراء قوات الظلمة حتى يبلعوا الطعم ويبدأوا عملية تدمير أنفسهم.